أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من فارق عليا فقد فارقني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الأمر الثاني، ووضحنا هذه الحقيقة أن من شأنية وخصوصية الوجود الذهني هو الحكاية. هذا الشيء لا ينفصل ولا ينعزل عنه، هذه حقيقته أنه هو الحكاية من نتيجة حكاية، ومقتضى أن يكون هناك محكي. وقلنا هذا المحكي إما ماهيات متحققة أو محققة، يعني لها في خارج زيد الشجر والقمر ومشاكل ذلك، أو مقدرة. أحسنتم، مقدرة إما بنحو مثل المعقولات الفلسفية الثانوية اللي منشأ لها منشأ انتزاع العلة والمعلول، أو حتى مثل العدم نفترض له ماذا مصادر فرضية اعتبارية ليس إلا وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. على هذا الأساس المصنف يعالج إشكالين ورداء على هذا يعني ورداء، وبالتالي بهذا الأمر الثاني يعالج هذا المعنى تقريبا، مع ضميمة طبيعة ما ذكرناه من علم أن العلم في النتيجة هو حضور مجرد لدى مجرد. لك لا نعيد الكلام ولا نطيل الكلام، نأتي للإشكال. ما هو الإشكال؟ هؤلاء أشكلوا، قالوا: أنتم قلتم وأكدتم أن اللهم صل على محمد وآل محمد أن الوجود الذهني يعني مقتضى الحكاية عما وراءه، وبالتالي يعني تكون الماهية أو الشيء الموجود في الذهن عين الموجود ماذا في الخارج. وعلى هذا الأساس نشكل عليكم بإشكال كبير وعريض جدا، وهو أنه كيف يتصور الإنسان الأشياء العظيمة؟ السماء يراها، الجبال، البراري، البحار، القفار، ما شئت فعبر، نجوم وغيرها، كل هذه تصورها. والحال أنه ماذا؟ والحال أن ذهن الإنسان وأن هذه الخلايا خلايا الدماغ فينطبع فيها وغيرها، يعني مساحتها قليلة جدا. الدماغ كان مثلا يأخذ كم غرام مثلا خلايا بخلايا بتركيبته، فكيف ينطبع الكبيرين في الصغير؟ يسمون شبهة انطباع الكبير وفي الصغير. واضح؟ قد يقول قائل أنه صحيح هذا الذي منطبع فيه وهو هذه الخلايا الدماغية صحيح أنها جسد صغير، ولكن فيها قابلية أن تتوسع أو أن تتمدد أو تنقسم إلى ما لا نهاية، ولو بالقوة مثلا. بالقوة يعني فيها قابلية، يعني مو بالقوة، قال فيها إذن هذه قابلية أن تنقسم إلى ما لا نهاية، مثل هذه الكف اليد الآن صحيح ما تحمل الجبل، ولكن هذه فيها قابلية أن تنقسم إلى ما لا فتتسع وتتحمل من؟ وتتحمل هذا الأجزاء الكبيرة. هذا الجواب يقول المصنف عليه الرحمة لا يجدي أساسا، لا يجدي، لأن هذا الكف اللي مثلت له وبالتالي الخلايا الدماغية مثله لا تتسع حتى لو كانت منقسمة إلى غير نهاية، لأن في النتيجة الانقسام الفعلي ينتهي، لكن يبقى الانقسام ما بالقوة. ولكن الانقسام ما بالقوة ليس هو محل الكلام، محل الكلام أن يقبل الانقسام بالفعل، لكن هذا لن يقبل الانقسام بالفعل، وهذا ما يتمحي علم مهما قطعت به مهما مددت مهما مددت إلى آخره. يعني حتى لو أخذت الدماغ وماذا بسطتهم صحته، بسطت خلايا افترض وصل كيلو في كيلو مثلا، مثل ما يقول الأمعاء، عندك أمعاء الإنسان عجيب شرحت تأخذ مساحة كبيرة، هذه الأمعاء سبحان الله تأخذ مساحة كبيرة جدا عليه السلام. واضح؟ فبالتالي إذن هذا الكلام غير تام فما يجدي. خباج الانطباع اللي ذكرناه نحن بالأمس، قلنا أصلا الإدراك وليس إدراكا ماديا أساسا، إنما الإدراك إدراك أحسنتم مجرد العلم مجرد، هذا أسسناه بالأمس بعد عندنا في مطلب. إذا اشتباه هؤلاء اشتباه الفكر الغربي أو من يستشكل هذا الإشكال تصور أن العلم أمر مادي، فانطباع هذه الصورة الخارجية في وجود مادي، وبما أن هذا الوجود المادي لا يقبل الاتساع إذا ننكر الوجود الذهني على هذا الأساس. لماذا ننكره؟ لماذا؟ لأنه تكون هذه الصورة المنطبعة لا تحكي تلك الصورة ماذا الخارجية، يعني صورة عظيمة وهذه صورة ما صورة صغيرة جدا، فما تحكيها إذا ما حكتها إذا يعني نهدر العلم أو الوجود الذهني، لأن أصل الوجود الذهني يعني الحكاية، هناك حاكي وهناك محكي، فإذا كان الحاكي لا يحكي عن المحكي لا يسمى حاكيا له. واضح وجه الإشكال هنا؟ فقلنا في الجواب بأن أساسا العلم ليس العلم ومجرد هذا، وقعتم في خطأ واشتباه كبير، أنتم بنيتم على أن العلم أمر مجرد مادي، والحال ليس العلم وليس العلم مادي، بل العلم أمر مجرد، قلنا بالأمس حضور مجرد ماذا؟ لدى مجرد. هناك مسألة لطيفة باب الفائدة نذكرها، هو ما خذله الله صدر عليه الرحمة كان فقط الصور العقلية مجردة أو المعاني العقلية، وهي كانت الصورة المثالية، أما الصورة الحسية عندهم مادية. ملا صدر عليه الرحمة لا، بعدما انبرى في تأسيس هذا الأصل بنى أن كل ما يدركه العقل ما يدركه الإنسان أمر مجرد، سواء كان صورة حسية أو صورة مثالية يعني خيالية أو صورة أو معنى عقلي، كله أمر مجرد. وهذا بحث كما قلت في محلة في المرحلة الحالية عشر يأتي إن شاء الله. على هذا الأساس إذا نقول في جملة واحدة أن الحق أن هذه صور علمية جزئية غير مادية، بل مجرد تجرد مثالي فيها، طبعا تجد فيها الأفعال وكذا، المجردات مثالية لا يمنع من فتكون حاكية عن ذلك الوجود المادي الخارجي. الآن طبيعة الإدراك ما هو؟ أهم كلام في النفس ترقى لتصل إلى ماذا؟ تصل إلى الوجود المثالي لهذه الوجودات المادية، نظرية مثلا مسمى نظرية الترقي، لا نظرية التقشير، نظرية الترقي. النفس يتترقى، هذا عن وجود مادي، هذا الوجود المادي، هذا الكتاب المادي، يعني هذا وجود مادي له وجود ماذا؟ مثالي. النفس تترقى لتتحد مع من؟ مع وجوده المثالي. هذا بحث على كل حال في محله. تعالوا العبارة، قال ويندفع بذلك إشكال أو رجوع، ويندفع بذلك إشكال أو ردوه على القائلين بالوجود الذهني، وهو أن نتصور الأرض على سعتها بعد بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي. هذا انطباع أنهم مبناهم مبنى أن العلم أمر مادي، يحسن انطباع بجزء مادي. قال من انطباع على الإشكال، فحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن من انطباع يعني من انطباع الكبير وين؟ في الصغير، وهو محال. كيف ينطبع الكبير بالصغير كما أشرنا؟ الآن في جواب طرح، لكن هذا الجواب قلنا لا يقبله العلامة، قال ولا يجدي الجواب عنه بما قيل. هذا ينسب هذا القول من أصحاب الانطباع، قاله الشيخ الإشراقي. يعني فيه عندي تعليق هنا سأقرأ عن باب الفائدة ما نحن بالمطلع ما حاصله. يقول أجاب بعض من أصحاب الانطباع عن هذا الإيراد وهو استبعاد حصول المقدار كيف استغل الإشكال بأن الرطوبة الجليدية في العين تقبل القسمة إلى غير النهاية، والجبل أيضا صورته قابل القسمة إلى غير النهاية، وإذا اشتركا في لا نهاية القسمة يجوز أن يحصل المقدار الكبير فيها. لكن البيان لا يقبله من السيد العلامة عليه الرحمة حفظ الانطباع، لأن الانطباع في عندنا نظريتان أصلا في الرؤية، النظرية القديمة تسمى نظرية الإشعاع ونظرية الانطباع، انطباعي أو إشعاعي. الانطباع يعني ماذا؟ يخرج الانطباع لا تأتي صورة الخارج إلى وين؟ إلى العين، يعني كأن نور في الخارج هذا الموجود الخارجي ينطبع إلى وين؟ في العين المقابلة، فهي صورة تنطبع في الصورة. هذا نوع من هذا يعني رأي نظرية الرؤية القسم أو نظرية الرؤية بالانطباعية. النظرية الرؤية الثانية الإشعاعية لا يصدر شعاع من العين نور فيكشف عن ذلك الموجود الخارجي عند الليل فتولع يكشف لك الشيء. هذه نظرية وهذه نظرية طبعا الآن بحث في محله. هذا مبنى على الانطباع يعني مجيء طرق نور من الخارج ينطبع وين؟ بالعين ليس العين. هذه طبعا نظرية مطروحة على كل حال الآن تامة غير تامة في معنى طبعا في الفيزيائيات القديمة مو الفيزيائيات الجديدة فيزياء الجلد والشرائح ما بحث فيه. شوف
الرطوبة الجليدية تقبل القسم إلى غير
الماء كيف يعني؟ شلون؟
هذه العبارة بأن الرطوبة الجليدية تقبل القسم إلى غير الماء.
أي مثلنا إحنا هذا مثل اليد بمقتضى حاضر مثل اليد هذا يقول اليد تقبل القسم إلى غير النهاية. لكن قلنا هذه القسمة بالقوة ليس بالفعل. إشكال إن هذه القسمة بالقوة يعني تشوف هذا الحين الآن هذا اليد هذا شوف لما أنت
يعني
بالدقة
العقلية
لا إيه هذا إحنا كلامنا لا بالقوة. القوة شو معناها؟ أن كل جرم قابل للتمدد فإذا بقي جرم ماذا أو جزء يقبل الانقسام هذا معناه يعني بالقوة أن كل ما هو جزء يقبل الانقسام حتى لو كان قليل لكن بالفعل ماذا؟ لا ينتهي بالنتيجة يتلاشى إلى أن ينتهي بعد لا يبقى جزء. طبعا في نظرية يقول الجزء الذي لا يتجزأ وما يقول الجزء لا يتجزأ نتيجة الجزء الذي النتيجة ما دام هو جزء حتما يتجزأ حتى يفنى مثل ما أنت الآن عندك ورقة تقطع فيها تقطع فيها تقطع حتى تصل إلى بعد وين تنتهي أصلاً ماذا بعد القسمة انتهت بالفعل
عقلاً
إيه عقلاً أحسن تقبل الانقسام يعني لأن العقل شو يقول كل ما فرض وجود جزء فهو يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية إيه جيد عموم كلامنا الآن لأن بحث هذا في محل جب ما باب الفائدة لأن قال هذا القائل ينسب إلى شيخ أصحاب الشيخ الإشراق أو شيخ الإشراقي نفسه أما بحثنا الآن قال ولا يجدي الجواب عنه بما قيل إن المحل الذي ينطبع فيه الصور يسميها الآن تعبيرهم ماذا؟ الرطوبة الجليدية أحسنتم؟
الشبكية
مثلا أو كذا أحسنتم وذي تقبل على كل عام تلقى مطلع على الفيزيائيات والقديمة أي مو على بحثنا الآن العلم الحديث شي يقول بحث آخر إن المحل الذي ينطبع فيه الصور منقسم إلى غير النهاية يقول السيد العلامة فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية ولو بالقسمة العقلية مثلا ولا يمكن بالنتيجة هي وجود فعل خارج تنتهي ولا تنتهي تنتهي حتى فعل لا تقبل الانقسام. يقول وأوجه الدفع إذا هذا الجواب غير مجدي إذا ما هو جوابنا العلم الصحيح في هذه الإشكالية هذا قال وجه الاندفاع ماذا؟ قال وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه أن الصور العلمية الجزئية غير مادية كما شرحنا بالأمس بل مجردة تجردا مثاليا. ما التجرد المثالي؟ يعني فيه آثار المادة وليس فيه المادة يعني هذا الطول والعرض اللي تشوفه هذا شيء أشكاله وكذا تشوفه مثل صورتك في المرأة مثال التقريب له أنت لما تشوف صورتك في المرأة ما فيها جرمك أنت لكن فيها ماذا؟ أبعاد أحسنتم أو رؤيتك في المنام مثلا سمو وجود مثالي وإذا بحثه يأتي إن شاء الله بتقسيم الحوالي. قال بل مجردة تجردا مثاليا فيه آثار المادة فيه آثار المادة من الأبعاد والألوان والأشكال دون نفس المادة وما دامت هكذا إذن لا مانع ماذا أن يدركها الإنسان والانطباع من أحكام المادة لا انطباع في المجرد ولا انطباع في المجرد. أنت لما تقول انطباع حولت العلم إلى أمر ماذا؟ مادي. يعني قولك بالانطباع يعني بالطباع الصور الآتية من الخارج إلى على العين وبالتالي على أجزاء الدماغ، هذا تفسير مادي للإدراك وللعلم وليس تفسيرا ماذا مجردا، والحال أن العلم أمر مجرد وليس أمرا ماديا. إيه ويرى ملاصقة العلم ترقي أصلا نفسه ترقى حتى
الموجودات اللي هو مبني على هذا
يعني. إيه لأنه في النتيجة هو يعتمد على مباني ملاصقة في الحكمة المتعالية يعني. إيه ويجينا إن شاء الله بعد التفصيل في المرحلة الحادية عشر. قال أيضا السيد إني جاب إشكال آخر، هذا الإشكال هم يندفع على ما تقدم نفس الشيء، هذا إشكال لعلماء الطبيعة المحدثون عندهم إشكال. أنا أقرب لكم بتقريبات بعض العلماء أفضل، أنا مرتبط بالعلم الحديث هذا بشكل مختصر طبعا مهم يعني. المهم فكرته، الفكرة هؤلاء قالوا الإشكال الآخر هو هذا، وهذا الإشكال طبعا قريب للإشكال الأول لكن أنا أبين بطريقة هذا الآن الموجود انصحته عند علماء الطبيعة اللي في علم يسموه علم النفس الفيزيائي. يعني هذا مطروح في قضايا التخيل والإحساس وكذا. هؤلاء عندهم يقولون بأنه الإشكال هكذا. الآن هو طبعا راح نستعرضها، ولكن هل مقتضى هذا الإشكال إنكار الوجود الذهني أو لا؟ بيان أصلا ما له ربط بالوجود الذهني، ولكن قد يقال أنه إذا اعتقدنا بأن العلم هكذا يحصل فنلازمه ماذا؟ إبطال القول بالوجود الذهني. يعني ما بالضرورة هم أشكلوا الوجود الذهني بهذا المعنى، لكن هذا قال يطرح أو إشكال قريب المأخذ مما تقدم. حاصله ما هو؟ يقولون بأنه يعتقدون بأن الإدراك وقالوا ليس الإدراك أمر مجرد وليس العلم أمر مجرد. ليش؟ قالوا إن الأشياء الخارجية تنطبع في عضو من أجسامنا لكن بصورة صغيرة أو في صورة صغيرة. هذه الصورة الصغيرة أنت اللي تنطبع عندك، وفي النتيجة ما في انطباع كبير عشان الإشكال كيف ينطبع الكبير في الصغير. يعني بعبارة أخرى هذا الرأي يريد أن يفسر معنى العلم ولكن بنظرية أخرى. كيف؟ يقول هكذا، أنت لما يجي لك الآن صورة وانطبعت عندك، هذه الصورة ما انطبعت بما هو كبير، لا هي صورة صغيرة، تبقى صورة ماذا؟ صغيرة وليس صورة كبيرة. ولكن كيف تحكي عن الخارج؟ قالوا تحكي عن الخارج بلحاظ النسب والتناسب. كيف؟ يعني أنت الآن لما مثله الآن لما نتصور صورة إنسان واقف أمام جبل وفي حديقة أمامه وفي ناس مثلا هنا وهناك، وأخذت صورة فوتوغرافية للصورة العادية، فوتوغرافية صورة ملونة لطيفة صورت، هذا الآن حجم الصورة كان مقدار اليد، أنا الصورة القليلة نتكلم مقدار اليد، لكن أنت ليش تدرك أن الجبل كبير والإنسان صغير؟ والحال هي صورة، ماكو فرق بين هذا وهذا، كليهما بالواقع في يعني في مو بالواقع، كليهما على هذا الكرتون، هذه القطعة الورقية هي صغيرة، يعني لا هذا هو المقدار، مقدار اليد، يعني حجم الجبل شو صغير؟ صغير، لأن انطبع على جزء صغير، والإنسان هم صغير، والناس اللي يمنا صغير، والحديقة صغيرة، لأن كلها انطبع على شيء ما يتجاوز مثلا 5 سنتي في 3-4 سنتي مثلا المقدار. وهذا خلاف العلم، قل لا صحيح هي انطبعت هي صورة صغيرة وانطبعت على الدماغ مثلا، ولكن أنت تدرك أن في شيء كبير وفي شيء صغير. كيف؟ من خلال التناسب. أنت لما تقيس هذا الإنسان الواقف أمام الجبل في الصورة ماذا تلحظه؟ أصغر من الجبل، والجبل شو يصير؟ أكبر منه. ونفس الشيء حتى جسمك، نقول نفس جسمك، شوف رأسك نسبة إلى بدنك أصغر، يدك بالنسبة لرجولك أصغر، رجولك بالنسبة ليدك أطول، يعني من خلال ماذا؟ النسبة والتناسب، تنسب هذا لهذا تكتشف الأمر. يقول نفس عملية العلم إدراك بهذه الطريقة، إدراك بهذه الطريقة، فتتصور الشيء أكبر وأصغر من حجم الواقعي، أنت تتصوره هكذا، لكن يقول الواقع هو هذا. المراد هنا يعني لما قلنا هؤلاء علماء النفس الفيزيائي صوروا العلم بهذه الطريقة، تنتقل إلى الدماغ عن طريق مثلا هذا الصوت بنظر من خلال العين، من خلال السمع، من خلال البصر كذا، وتأتي هذه الصورة إلى الدماغ وتحل على وتنطبع عن صح التعبير، وهي جزء صغير، ولكن أنت ماذا تقيس أجزاء الصورة الحاصلة عند بعضها بعض وتعرف مقدار حجم كل واحدة. الآن أنت بالصورة الفوتوغرافية تقول هذا الجبل ما شاء الله، ربما هذا الجبل يعني ارتفاعه ربما 200 متر، شيء سبحان الله، ما تقول كذي، وعرض احتمال مثلا كيلو مثلا مثلا، ايش ما تشتغل انت تقول ها انت سويت عملية نسبة وتناسب بين ترض ماذا بين اللهم صل على محمد وآل محمد، بين أجزاء الصورة مع بعضها البعض وبين ما شاهدت من صورة مع الواقع الخارجي، فكشفت لك عن هذا الأمر وصار عندك علم، شو المانع؟ فالعلم صار والإدراك صار مادي، وانطباع شيء صغير على جزء صغير وليس انطباع كبير على كبير لكي يأتي الإشكال وما إلى ذلك، ولكن أنت من خلال إن صح التعبير المقايسة أحسنتم بين هذا وذا تدرك هذا الآن. وعلى هذا الأساس يعني هذا المستشكل على الوجود الذهني أتى بهذه النظرية وقال على هذا الأساس بعد لا معنى للوجود الذهني، ليش؟ لأن الذي انطبع ليس هو كما هو في الواقع، يعني وأنتم تدعون أن ما في الذهن يحكي عن واقع بما هو واقع، وهذا لا يحكي. بالنتيجة أدركت الكبرى والصغر من خلال النسبة والتناسب كما تدرك أنت بالصورة الفوتوغرافية. هذا تقريبا بيان مختصر وسريع لهالنظرية، دقة تصوير ما لها بعد، ما نبشر بالواقع مثلا رأيهم كذا، هذا حسب ما يمكن عرفه بهذا المعنى. حسب هذا العار أنكروا أو يلزم من هذا العار لمعنى الإدراك عندهم ماذا يلزم؟ يلزم أحسنتم انتباع الوجود الذهني، والحال والجواب هو كما قلنا ماذا؟ والجواب هو الجواب، ولكن هنا السيد العلامة عليه الرحمة يضيف هذه الحقيقة، يقول أنتم أيضا أولا المبنى باطل، وينكر أن العلم وياي ينكر أن العلم مادي أحسن، هذا أولا. ثانيا سيد العلامة يقول نحن معكم من جهة ماذا؟ أن الحواس وأن التأثير من الواقع الخارجي والانفعال به ونقل الصور إلى الدماغ وكذا وما شابه، هذا لا ننكرها، ولكن ماذا نقول؟ ليس هذا هو الإدراك، بل هذه أمور ماذا؟ معدة ومهيئة للإدراك فقط، أما المدرك حقيقة هي النفس المجردة. وماذا أدركت النفس المجردة؟ أدركت أمرا مجردا. أحسنتم، النظرية التي أتيتم بها نظرية ماذا؟ باطلة وغير صحيحة. وإلا يقول سيد العلامة بأن إذا قلتم بأن هناك مغايرة بين الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور اللي في الخارج، هذا بعد يصير نوع من الصفصطة أو صفصطة بالواقع، مرة كل معلوماتك سوف تكون ماذا؟ لا تعكس عن الواقع الخارجي، حتى بهذا التحليل الفيزيائي اللي جبتموه ما راح يعالج القضية. هم يشكل عليكم بأنكم أو يلزمكم بهذا التصوير للعلم والإدراك، سوف يلزمكم ماذا؟ لازم خطير، وهو الاعتقاد وهو القول ماذا؟ الصفصطة، وبالتالي ما راح يصير عندك علوم حقيقية أو علوم كاشفة أو علوم صحيحة وما شاكل ذلك. تعالوا إلى العبارة، قال وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر. هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة، هذا علم الفيزياء الآن الناس الفيزياء يسموه، هو أن الإحساس والتخيل لما تحس بشيء وتتخيل شيء أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات، ينسب دور الرأس إلى الرجل وكذا، والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحساسة. وين حصول الصور؟ ها؟ متعلقة وين؟ في العظام متعلق بحصول، بحصول صور الأجسام وين؟ في الأعضاء الحساسة مثل الطباعة في العين بعدين الدماغ وانتقالها إلى الدماغ. يعني أول على عين ثم تتحول إلى وين؟ بعملية كهرومغناطيسية تعبيرهم إلى وين؟ إلى الدماغ وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. يعني يمكن هذا اللي هو هذه مقصودة مع ما لها ها؟
حسب البصر وكذا يتصرف.
أحسنت، ربما هو هذا، يعني أنه بالنتيجة هي ينتقل عبر ما أدركت أنت، عبر ممرات كثيرة وخلايا كثيرة واهتزازات كثيرة حتى يصل إلى وين؟ إلى الدماغ، ولكن بعملية سريعة ما تشعر بها أنت مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. قال والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوا في محله، يعني في علم الفيزياء هناك. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي يصير هذا الإشكال. يعني بعد ما ذكر هذه النظرية حاول استثمرها بالإشكال على الوجود الذهني. الآن كما قلت بعد أنا قدرتي على البيان على النظرية تراجعوها في محلها بعدهم مختصاصة نبين نظريتهم، لكن إحنا لازم النظرية فقط. المهم في البحث الفلسفي ما هو لازم عن دقة بياني ما أدري أنا حاضر هذا حسب ما صورتكم بهالمقدار عن دقة النظرية وتفاصيلها بعد هذا في بحثه في محله وصل عليهم اختصارا. والحاصل عن على وصول قال في محله ومن الواضح هذا وجه الإشكال هذا ما يهمونه. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي شو تصير؟ ها؟ مباينة للماهيات الخارجية. لأن مهما يكون هذه الصور اللي انطبعت في العين وتحولت به من خلال افترض تحولات كهرومغناطيسية إلى الدماغ تبقى صغيرة ما تبقى بحجم من تلك، فيأتي إشكال انطباع الكبسول هذا حل من هذه الجهة. قالوا تبقى هي صغيرة ولم كيف تدركها أنت كبيرة من خلال المقايسة مثل ما شوف مثل ما رأينا بالصورة الفوتوغرافية نفس الكلام واضح. قال في محل مادي مباينة للماهيات الخارجية فلا مسوغة، هذا لازمه، فلا مسوغة للقول بالوجود الذهني وحضور الماهيات الخارجية ماذا بأنفسها في الأذهان. إذن هذه النظرية لازمها إنكار الوجود الذهني حسب ما قررتموه. خب كتب سيدنا هذا الإشكال، قال ووجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين، يعني أنت تشوف شيء الفعل به يتحول كصورة إلى كذا مثل كما أشرنا انفعال وفعل ماديين كل عملية مادية عند حصول العلم بالجزئيات في محله. يقول هذا احنا ما ننكره انه انت تشوف عينك مادية وتشوف امور مادية والدماغ لدور، لأن كل هذا ليس هو الادراك، هذا كله مهيئات ومقدمات لمن احسنتم للادراك اللي هو امر مجرد. وما انكر سيد العلامة هذه الامور معكم في هذه النقطة، لكن كل ما أقولك أنتم فهمتم أن هذا هو العلم وهذا ليس هو العلم، هذه مقدمات للعلم ومهيئات للعلم. قال وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات في هذا في محله، لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، هذه معلومة بالعرض سواء كانت في الخارج ولا طبعت في جزء دماغي، وعندنا مشكلة إن الذهب خارجي في الخارج ولا في دماغك على خلايا الدماغ ماكو مشكلة. المهم إن هذا معلوم بالعرض وليس معلوما بالذات، المعلوم بالذات والصورة، لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات وإنما هي أمور مادية معدة لمن للنفس تهيئها لحضور المائيات الخارجية عندها بصور مثالية مجردة غير مادية. أما على الترقي تهيئك تترقى فتتحد مع أنت ماذا؟ مع الصور، مع الوجودات المثالية للأشياء بناء على ما سيتبين من تجارب العلم مطلقا، ويأتينا إن شاء الله في المرحلة الأولى في الفصل الأول مرحلة الحادية عشر إن شاء الله مطلقا. ليش قال مطلقا؟ على تبعهم لا صدر، لأن المصادر يرى أن المعاني العقلية مجردة، بعد الصور الخيالية المثالية مجردة، والصور الحسية مجردة. هذا يعني العلم بكل مراتبه ماذا؟ مجرد أحسن. على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا، وقد عرفت أيضا أن القول في بداية هذا الفصل يعني أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفك عن الصفصفة. هذا أسسنا بما تقدم في مناقشتنا لمن؟ لنظرية الإضافة، بعد نظرية الرموز، بعد نظرية الشرع، أخذ نظريات ناقشناها، لأن كلها مؤداها واحد وهو يؤدي من لوازم أحسنتم الصفصفة والمغايرة وعدم حصول العلم عند الإنسان. ونفس هذا الكلام هو الكلام يأتي على هذه النظرية. ترى توصل إن شاء الله المقدار واضح. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني. بعد الأمر الثالث قال نفسه وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.